جزاكم الله خير والعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعود فنقرأ المسألة السابعة من جديد لنستذكر ما مضى قبل التعطيل الطويل، حيث درسنا جلسة واحدة قبل التعطيل في هذه المسألة. لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها ولا الشابة والشائبة على الأظهر. ها؟ والأمة والحرة لإطلاق الخبر. بعد بيّن صاحب العروة مستنده في المسألة الرواية، وهي الرواية معروفة ما في غيرها، يعني مستند تصلح أن تكون، وهي صحيحة صفوان بن يحيى. كما أن مقتضاه أي الخبر عدم الفرق بين الحاضر والمسافر، يعني حتى المسافر إذا باختياره ما يجوز أكثر في غير السفر الواجب.
يعني يقصد في حال السفر
فرق بين تعبير
له مسافر، يعني
لا هو مسافر وهي بالبلد واجب عليه أن يجي، بحيث قبل أن تمضي 4 أشهر يقوم بالواجب. قال في غير السفر الواجب، ما قال، وهذا تعبير دقيق يا أخوان، ما قال في غير السفر الواجب، باعتبار أن السفر يكون مقدمة للواجب، مع أن السفر في نفسه واجب عادة، وحيث أنه وقع خلاف في أن مقدمة الواجب واجبة أو ليست واجبة، فهو ما أراد أن يدخل في هذا الخلاف، فعبر سفر الواجب.
سفر
مندوب. أي نفس السفر قد يصير واجبا، وهذا حالة نادرة يعني، ويجد الحالة الشائعة. وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مر، باعتبار الوطء لازم يكون وطء في المحل الموضع المتعارف، وكذا في الإدخال بدون الإنزال، مع أنه هو في المسألة السابقة اختار في الوطء ذي 4 أشهر أنه يجوز بدون إنزال، لكن هنا لم يتراجع، يقول يجوز ولكن فيه إشكال. مثلا قد يقال وإن كان مع فارق المسألة، لانصراف الخبر، الخبر ينصرف إلى الوطء المتعارف سواء في قضية الدبر أو في قضية عدم الإنزال، وهو أي الوطء المتعارف مع الإنزال، والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك، هو يجب عليه أن لا يتركها بدون وطء أكثر من 4 أشهر طالبت أو لم تطالب، مو متوقف الوجوب على مطالبتها، قد تستحي منه لا تطالبه لسبب من الأسباب، قد لا تطالبه، هو ابتداء يجب عليه أن يؤدي هذا الواجب. ففرق بين أن يقال بأن مطالبتها مقدمة وجوب، وبين أن يقال بأن الواجب والوجوب مطلق، ولكن عفوها مسقط لهذا الوجوب، ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ومع عدم التمكن منه. طبعا الاشتراط لا تقولوا يا إخوان بأنه يغير الأحكام، رح يجي إن شاء الله نبحثها فرح فرح، باعتبار أن هذا الحكم للإرفاق بها بحسب مناسبات الحكم والموضوع، فقابل للتغير. ومع عدم التمكن منه، بعد هذا ما له معنى يجوز وما يجوز، باعتبار واضح، لعدم انتشار العضو كما في مرض، ومع خوف الضرر عليه، لقاعدة لا ضرر، هنا التمسك قاعدة لا ضرر في محله أنه نفي، أو عليها. طبعا إذا عليها وهي قابلة يجوز له هو أن يفعل، خوف الضرر، إذا هي مستعدة قابلة ما عندها مشكلة. لا لا، المقصود من الضرر ليس الهلاك هنا، حتى إذا هي راضية أن تهلك فهو يهلكها، لا ليس هذا المقصود. ومع غيبتها باختيارها، هي غابت مو هو غايب، هي راحت بيت أهلها وهو ما عنده مشكلة، تروح بيت أهلها عنده زوجة أخرى مثلاً، فمضت الأربعة أشهر، أو كان ماضي 13 و25 يوم، فراحت 10 أيام هي إلى بيت أهلها مثل أيام النوروز. فيقول ما دام باختياري هذا حق لها، طبعا هذا إذا هو ما يريدها، أما إذا هو يريد واجب دائما. طب مو ثاني، ومع نشوزها، مع نشوزها بعد يجوز له باعتبار هي الممتنعة ما هو الممتنع، ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال، فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات المهيئة للطرف المقابل. ليش هنا قال انصراف مع الإنزال، هنا لا يقول انصراف الرواية المتعارف، عادة لا يكون هناك وطئ بلا، خصوصا إذا كان للمراعاة.
مع نشوزها هي
الممتنة. مع نشوزها هي ناشز،
هي عنودة يعني، بس
لا ناشز، ناشز تمتنع من الوطء، تقول له أنا بعد كبرت على القضايا مثلا، لكانت قصة بعض جيران العلماء تذكرتوها عزيز بل هي ناشزة أو لسبب من الأسباب، لأنه تزوج عليها نشزت ومضت الأربعة أشهر، واجب عليه هو أن يطع؟ واجب بعد شنو واجب يعني بالقوة؟ يجوز ما في مشكلة، يجوز له بلا شك، يجوز له من حقه عليها. لا لا، النشوز بالمعنى مو أنها سيئة خلق يعني، والله لا مو هذا المقصود. ولا يجب الحكم في المملوكة غير المزوجة، المملوكة إذا كانت زوجة تقدم، ولا يجب الحكم في المملوكة غير المزوجة، فيجوز ترك وطئها مطلقا. هذه الفروع يا إخوان كلها فروع تعرض لها صاحب الجواهر في الجواهر، هذا عادة صاحب العروة، تدرون صاحب العروة يقال بأنه قرأ جواهر 6 مرات، وأن فروع العروة في الأعم الأغلب هي فروع الجواهر، فيها المسألة واضح بعد، هذا واضح جدا، ماشي على فروع الجواهر هو. استهمنا في أصل الحكم أنه لا يجوز للزوج أن يترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. تقدمت يا إخوان الرواية التي هي صحيحة صفوان، نرجع إليها لأنها مدار بحثنا في الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح. الرواية الأولى صفحة 140 من الجزء 20 من الوسائل، محمد بن الحسن بإسناده الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الرجل يكون عنده، كلمة عنده قفوا عندها يا إخوان، المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما. قال إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك. بعد ذلك يقول ورواه الصدوق بإسناد عن صفوان أيضا إسناد صحيح، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر وبإسناده أي الصدوق عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أعلي بن أحمد بن أشيا، ماذا فيه كلام؟ عن صفوان بن يحيى مثله لكن زاد، إلا أن يكون بإذنها. زيادة ما تضرنا ولا تفيدنا يا أخوان، هذا واضح مسلم أنه ما زاد على أربعة أشهر. إذا هي راضية هي سامحة هي متين، لا بمعنى النشوز، هي تقول له روح عم. فحينئذ مما لا إشكال ولا ريب في أنه يجوز، فإن هذا من الأحكام المراعاتية المداراتية لها. جيد،
كلام في المورد الشاذ
ها
الخبر.
هسه الوقفة الأولى في الحديث، تقدم فقه الحديث بشكل سريع نحن سابقا. يكون عنده، شو يعني يكون عنده؟ يعني عنده بجانبه أو عنده في حوزته
تحت متناوله.
ها يكون عنده يشمل الزوجة إذا زوجها مسافر عنها، ولو يقدر يجي مثل أيامنا يقدر يقطع طائرة ويمشي، خصوصا إذا مسافر في نفس الوطن، هي في قوم وهو في مشهد مثلا. هذا ما يصدق عرفا يا إخوان أن عنده المرأة، العندية مو المقصود هنا، العندية المكانية يا إخوان.
قد يكون العكس يعني عندك زوجة
يعني يصدق أن عنده المرأة. بالي
كلام الراوي،
شنو الراوي؟ مو مشكلة، فرض السؤال. يكون عنده المرأة الشابة، خب عنده المرأة يا إخوان، حمل من قبل المشهور على أن المرأة المراد منها الزوجة، وهو بحسب غلبة الوجود فضلا عن علقة اللفظ محل كلام. فإن عنده المرأة الشابة قد تكون بملك اليمين المرأة الشابة. انظروا إلى جو الجزيرة العربية يا أخوان، المرأة هناك ملك اليمين، كانت تستولد كثيرا ما تستولد، وكان تتخذ مرأة غير الأمر مملوكة، ويجيبون منها أولاد. حتى في أعز وأشرف العوائل كثير من الشخصيات تجد أمهاتهم أمهات أولاد، كأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كجملة منهم.
حتى الأمه لا يجوز.
فأنا أريد أن أرى الرواية شو تقول. إذا واحد عنده أمة وهذه الأمة مو زوجة، لأن في أمة زوجة، أن يكون سيدها زوجها لشخص حر أو عبد. مرة أخرى لا، أمة مملوكة لسيدها وهي شابة، يصدق عليها أنها امرأة شابة عنده أو لا يصدق؟ أقصى ما يدعى في المقام هو الانصراف يا إخوان، والانصراف ليس من حق اللفظ هنا، عنده المرأة، خصوصا إذا قلنا بأن مناسبات الحكم والموضوع الشبق الموجود عند المرأة، وأن الحكم مراعاة لها. فشو الفرق حينئذ
بين المملوكة
إلى حقوق الإنسان هذه؟ خلينا نقول مثلا حقوق المرأة بما هي إنسانة، الشابة بما هي إنسانة، خصوصا إذا قلنا بأن هذا الحكم لتحصينها من أن تزني كما في المرسلة اللاحقة.
قد يكون أقل من أربعة أشهر إذا
هذا حالات استثنائية، رح يجي إن شاء الله الحديث. إذا خشي عليها من الوقوع في الحرام واحتاجت إلى الوطئ كل يوم، قد يقال بوجوبه في كل يوم إذا هو ما عنده مانع عنده قدرة. هذا بحث استثنائي، نقول في الحالات الطبيعية، التحصين التقنيني خلينا نسمي هذا، التحصين النوعي بمعزل عن الحالات الاستثنائية. في الحالات الاستثنائية يوجد امرأة باردة كلش حتى لو سنة أصلا ولا يعنيها الأمر، ويوجد امرأة كل يوم كما قلت قد يقال. فحينئذ بحسب تقنين الشرع المتعارف أربعة أشهر. أقول مناسبات الحكم الموضوع إذا كانت مراعاة حال المرأة، طبعا قد يقال بأن مراعاة الحالات النفسية تختلف بين الأمة والزوجة، لأن الزوجة لها من الحقوق عرفا وشرعا. لكن أقول الرواية شو عبرت؟ الرواية ماذا قالت؟ أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة أو يكون عنده، مو مهم، وإن كان لازم تكون هنا مو يكون، كان مؤنث صحيح، التأنيث مو مجازي التأنيث. المرأة الشابة، خب المرأة تكون عنده، المرأة تكون عنده ملك اليمين أو أو الزوجة المملوكة أو الزوجة الحرة، هذا التعبير يشمل الكل. ووجود الأمة ليس بهذه المثابة من الندرة، بالعكس يا إخوة، الزوجة المملوكة هي النادرة. أن إنسان يتزوج امرأة تكون مملوكة لشخص ثاني هذا نادر جدا، لأن غالب السادة يقول لك أنا ليش أزوجها واحد ثاني، هي ملكي بعد، إلا إذا إلى منفعة بتزويجها من واحد ثاني، كما لو عشقها شخص لجمالها ودفع له مبلغ كبير مثلا. عادة هذا ما يتزوج، عادة اللي عنده استعداد لهذا يشتريها. وإذا الكلام في الندرة يا إخوان، فالزوجة المملوكة هي النادرة، إذا نريد نقول بالانصراف، فعن السيد غير السيد، المملوكة دخلوها بأي شيء بالإطلاق، من سيد العروة إلى سيد المستمسك إلى السيد الخوي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم شكك صاحب الجواهر بهذا الإطلاق. أقول إذا تريدون تقولون الانصراف لندرة الوجود، أقول الزوجة المملوكة أندر من المرأة المملوكة، فإن المرأة المملوكة خصوصا إبان صدور عصر النص، إبان صدور هذا النص كان شائع جدا في الجزيرة العربية، وجود المرأة المملوكة عند الرجل، وكانت توطأ وكانت تستولد في كثير من الحالات. أن يزوج سيد مملوكته لمملوكه هذا موجود، هم بتلك المثابة من الكفر، لأن عادة المملوك خصوه كانوا العرب ما يهمهم، لأنه يبقى في البيت وأهله وقضايا ومن هالقبيل، والسيد يشح بالمملوكة لنفسه عادة. لكن مع ذلك أقول موجود إلى حد ما، والهدف منه عقلائيا أيضا موجود، أن يستولد أولاد أيضا أرقاء منه، لكن مو شائع بذاك المعنى، فإن الولد يكلف تربيته أكثر مما لو أراد أن يشتري عبدا من السوق.
شيخنا كثرة الوجود وقلة الوجود شو تفيد؟
على أن كثرة وقلة الوجود عادة يتفقون نظريا لا أقل، معمليا على أنها ليست انصرافا يمنع من التمسك بالإطلاق، بل المناسبات والارتكازات لابد أن تلحق في هذا المجال. فإذا المناسبات والارتكازات نقول التعبير يشمل المرأة الزوجة، ويشمل المرأة الزوجة مملوكة أو حرة، ويشمل المرأة المملوكة غير الزوجة أيضا.
اللي يدعي الظهور،
نعم أيضا في خصوص الزوجة، من وين هذا الظهور؟ من وين؟
مخصص.
لابد من تعب، ما عندنا أي رواية أخرى في المرسلة وما عروها اهتمام.
الشيخ مفقص أن الرواية تتكلم عن لها الحق في الوطن، المملوكة ليس لها حق في الوطن.
أنه سأله عن الرجل، سرح يجي إن شاء الله، رح يجي هذا المعنى، رح يجي أصلا، قد واحد يستدل بها الرواية على أن لها الحق في الوطن، لكن رح يجي إن شاء الله
الحق منين.
خلينا إذا نريد نمشي ويا الهضار ويا أي بالي صحيح كلام الشيخ صحيح، وأنا ملتفت إليه، رح يجي إن شاء الله.
دليل آخر،
إحنا نريد من نفس الرواية على أن نفهم، نريد نفهم من الرواية نفسها يا شيخنا، يجي إن شاء الله. أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة أعم من الزوجة والمملوكة في حد نفسها، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما. سؤال، قال إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك، أزيد من 4 أشهر يصبح آثما. الرواية الثانية هي الرواية المرسلة المصححة الإسناد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالإثم عليه. طبعا هنا ما لا ينكح، فهم السيد الخوئي منها جمع من النساء ما لا ينكح أصلا، مع أن هذا أيضا خلاف الظاهر يا إخوان. ما لا ينكح يعني النكاح المتعارف، مو ما لا ينكح ينكحها أصلا بحيث يتزوج ولا يقربها أبدا من الأول للتالي، يذرها معلقة أو كالمعلقة. لا، الظاهر ما لا ينكح يعني جمع من النساء عددا ما يسيطر على نكاح لهن. كان كنا في بلاد متباعدة جدا، أو كنا عنده مشاغله كثيرة، أو عددهن زايد، خصوصا إذا تعدينا من النكاح المنقطع إلى من النكاح الدائم إلى النكاح المنقطع، فإنه يعدد مهما شاء، كما يقول الإمام من الأربعة، يقول: لا ولا من الألف. فزنى إحداهن، ذيك جوار يا سيد. مو مشكلة، ماشي ماشي ماشي. أيضا لو قلنا واللفظ أيضا كذلك كما قلنا في الرواية الأولى، لكن هناك أصلا موضوع في أحكام الإماء، وهو أن الأمتا بالعنوان الأولي لا حق جنسي لها على سيدها، وهذا أدلته واضحة هناك ومتسالم عليه في الفقه. تبها بالعنوان الأول، يسمى العنوان الثاني، إذا شاب شبقة وما يريد يطاؤها قد يقال يجب عليها أن يبيعها، يجب عليها أن يسوي لها مشكلة، يسوي لها حل يعني،
أو يزوجها
أو يزوجها.
هذه الإطلاقات تثبت لهم
تثبت حقها بالي، بس بالمقابل يوجد روايات ويوجد إجماعات في أحكام الإماء.
ليش قيدنا هذه المطلقات في؟
ما عندنا شك في أنه يوجد تساهل في الحكم، هذا من الواضحات في الفقه أساسا.
أنا صحيح.
أي. بس أقول على العنوان الأول يا.
على القول بأنه أي. مطلق، يعني على التسليم بأنه هنا الرواية مطلقة.
الرواية في حد نفسها مطلقة بلا شك. لو كنا وهذه الرواية وحدها مطلقة، أنا لا أشك أنها مطلقة. والقول بالانصراف ما أقبله، لينصرف عن الزوجة المملوكة مثل ما انصرف عن الأم المملوكة.
طيب ذاك الارتكاز الأولي حول الحقوق العامة.
مو ارتكاز ذاك تباني عملي وفتوى متسالم عليها في الفقه لدى كافة المسلمين، مو بس لدى شيعة أهل البيت عليهم السلام. طبعا بالعنوان الأول يا إخوان، بس بالعنوان الثاني وإذا شبق ويخشى عليه من الوقوع في الحرام أو 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 إلى آخره، فيزوجها ويبيعها أو أي شيء، أو يفعل ما يفعله حتى لا تقع في الحرام. فإذا المملوكة خارجة يا إخوان من البحث بالقرينة المنفصلة من الرواية، لا بالانصراف من نفس الرواية. أنا ما أقبل الانصراف من نفس الرواية.
هذا هو الظهور مثل ما
أنت عسير. هو الظهور يعني انصراف هنا، فيبقى حينئذ داخلا في الرواية الزوج. السائل يتكلم عن المرأة الشابة، ونحن ذكرنا في الدرس الأخير خلافا لسيد المستمسك والمستند رضوان الله تعالى عليهما، أن الفتوى متسالم عليها في مطلق المرأة، فلا معنى لقولهم إن الإجماع محتمل المدركي أو هو مدركي. وقلنا آنذاك بأن الفقهاء الذين جاءتنا الرواية عنهم يعني ما رأوا كلمة الشابة، بحيث مو واحد غفل عنها، بحيث أجمعوا على بل تسالموا ربما على أن الحكم كذلك في الأعم من الشابة حتى في الشيبة. وعلى هذا الأساس فهذا الإجماع أوسع من المدرك، فإذا أوسع من المدرك لا يمكن أن نجزم كما جزم بعض المحققين أنه مدركي في المقام، بل المدرك على خلافه، وهذا يعطيه أقوائية، لأن المدرك وإن ورد في كلام السائل الخصوص السؤال والكلام عن خصوص الشابة، إلا أن يكون المقصود من المدرك ما يشمل المرسلة أيضا. أقول المرسلة إذا سلم التسالم فهو في حد نفسه يصبح جابرا لها، وبإطلاقها تشمل حينئذ الشابة والشيبة. لكن كلام سيدي المستنسك والمستند لم ينظر إلى المرسلة، نظر إلى الصحيحة، مع أن الصحيحة من الوضوح بمكان ورود الشابة فيها، فلا يحتمل استناد المجمعين إليها في التعميم للشائبة لغير الشابة.
الشيخ لعله قالوا بمدركية الإجماع لأنه نظر إلى كلام الإمام فقط.
مو معقول، مو معقول يا أخي، مو معقول. هذا ظننا بالعلماء أنهم ينظرون للجواب ويتركون السؤال، والإمام أجاب على مفروض السؤال. على كل حال الإمام على أي شيء أجاب، أجاب في مفروض السؤال. لكن يا إخوان القضية هل هي حقا كما ذكر السيدان هي أساسا في إجماع في القضية أم لا يوجد إجماع؟ أنا تتبعت كثير من الكلمات، شفت متقدمين قسم منه أصلا ما بعرض إلا المرة في المدن الأولية، وقسم منهم متعرضين لبعض الأمور ما متعرضين لبعضها الآخر، بل لم أجد دعاوى الإجماع في هذا المجال إلا من قبل المتأخرين من زمن الشهيد صاحب الرياض وهؤلاء المتأخرين من العلماء والفقهاء، ودعوى الإجماع من هؤلاء المتأخرين ليست بذات قيمة كبيرة يا إخوان إذا لم نجد هذا الإجماع عند المتقدمين. بل إن التوسم والتأمل فيما أفاده صاحب الجواهر في المقام يعطينا أنه كان واضحا عنده أن القضية ليست إجماعية بهذا الشكل. تنظروا إلى عبارته، المسألة الثالثة في الجزء 29 صفحة 115 في الهزيع الأخير من الصفحة، صرح غير واحد من الأصحاب أنه لا يجوز للرجل أن يترك وطأ امرأته أكثر من 4 أشهر. هذا شو يعطيكم؟ أن جملة من الفقهاء ما صرحوا بهذا، اللي صرحوا غير واحد، جماعة حتى مو المشهور بحسب تتبعه، بل يترقى هذا الترقي الأول في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر. الفاضل الهندي الإصفهاني، وهذا إقرار وتصريح بأنه لا يوجد إجماع في القضية في أصل المسألة فضلا عن فروعها، بل عن نهاية المرام للمحقق العام لصاحب المدارك، وهو تتم لمجمع الفائدة والبرهان في شرح المختصر النافع، هو المعروف من مذهب الأصحاب. أيضا مو إجماع، هذا شهرة. ومن المدعي؟ واحد من المتأخرين. متأخرين يا إخوان. بل ترقي ثالث في المسالك، هذا الحكم موضع وفاق مو إجماع، يعني الذين تعرضوا له كلهم أفتوا بفتوى واحدة في أصل الحكم مو في الفروع أبدا. ولعله الحجة، هذا موضع الوفاق يعني إجماع، هو كأنه يريد يقول معنى مو إجماع بالمعنى المصطلح، ولعله الحجة بعد كونه أي 4 أشهر مدة الإلاء، والصحيح عن الرضا رواية صفوان مؤيدا بنفي الحرج والإضرار وبالمروي عن الصادق اللي هي المرسلة عليه أفضل الصلاة والسلام. وبل قيل وبحسن حفصة، وأن في خصوص الإله ما في داعي أصلا التعرض لها إنصافا في أصل المسألة. إذا ذكر الإجماع اتضح لديكم أنه ما في داعي للنقاش أصلاً، ما في إجماع في أصل القضية فضلاً عن فروعها يا إخوان. في أصل القضية لا يوجد إجماع، فإذا لا يوجد إجماع بعد ما تصل إنه وأن نبحث هذا إجماع مدركي لو مو مدركي لو تسالم لو مو تسالم، ما في أصلاً إجماع على أصل الحكم.
كلهم متأخرون
اللي أحسنت، ولذلك هو في البداية صفح غير واحد كان دقيق في عنوانات المسألة، بحسب تتبعه الشخصي صرح غير واحد مو أكثر من هذا. متأخرون بل متأخرون المتأخرين أيضا. وعلى هذا من أين لنا أن نحرز وجود إجماع؟ نعم قد يقال فيه شيء من الوضوح الفقهي عند الفقهاء الذين تعرضوا للمسألة، جيد هذا لا بأس به، لكن هذا ما في حجية شرعية خاصة. وعلى هذا الأساس فلا بد من الاستناد إلى الأدلة الاجتهادية في المسألة. عمدة الأدلة الاجتهادية قبل كل شيء صحيحة صفوان، وصحيحة صفوان الجواب بمقدار السؤال، والسؤال كان عن المرأة الشابة واحتمال الفرق بين الشابة وغير الشابة واضح، فإن الشبق عند الشابة لا يقاس به ما عند المرأة غير الشابة. صحيح غير الشابة أيضا عندها حالة نفسية إذا هجرها الزوج، لكن من قال بأن هذا تمام من بلاك للحق؟
بس من حيث الحق ما واحد،
من حيث الحق من قال واحد؟ أول الكلام كل واحد بحسبه له حق. من قال بلحاظ أصل الزوجية يوجد هكذا حق؟ وأول الكلام هذا أول الكلام هذا
يعني الحق بلحاظ كونها شابة فقط،
الحق بلحاظ الزوجية، وقد يكون للشبابية مدخل في الموضوع
في الشدة والضعف. صحيح
انتبهوا شيخنا، الكلام مو عن الهجران المطلق، ذاك يكفي فيه قوله تعالى ولا تذروها كالمعلقة، الكلام عن إيجاب الوطأ عليه في الأربعة أشهر.
يعني شيخنا يعني إذا قلتم بأن هذا الحق مختص بالشابة بالنسبة للشائبة يعني تكون كالأمة لا حق لها
لا لها حق،
لا لا حق،
لكن لا يجوز هجرانها بالكامل، قد يكون كل خمسة أشهر كل ستة أشهر كل سبعة أشهر.
لا حتى هذا الكلام
لا لا أن لا يظهرها كالمعلقة، ذاك إلى دليل آخر. الآن الرواية اللي عندنا سائل سأل عن رجل أهمل وطأ زوجته الشابة فقال له الإمام لا يريد الإضرار بها، فقال له الإمام عليه السلام إذا تركها فوق الأربعة أشهر كان آثما. الجواب بقدر السؤال، غير الشابة أيضا إذا تركها أربعة أشهر قد يقول قائل نلغي الخصوصية. أقول إلغاء الخصوصية يحتاج إلى وحدة المورد، واحتمال الفرق بين الشابة وغير الشابة موجود، قد يكون في غير الشابة سبعة أشهر، قد يكون عشرة أشهر، قد يكون مجرد أن لا يظهرها كالمعلقة فقط، خصوصا وأن الاحتمال الفرق عرفا حتى على مستوى الحقوق، وبالأخص هذا الحق، هذا مو حق الطعام والشراب والحياة والكسوة، هذا حق الوطأ. احتمال الفرق بين الشاب وغير الشاب قوي مو بس موجود، فإن الشابة عندها الشبق، بينما المرأة فوق الخمسين خصوصا التي انقطع عنها الدم بعد فسيولوجيا ليس عندها ذاك
هذا يؤكد أنه يجعله
إيه. فإحنا أول مرة خلينا نثبت حق في درجة أولى، هالرواية بمقدار السؤال أثبتت حق للمرأة الشابة في كل أربعة أشهر إذا لم يرد الإضرار بها، شيء عفوي يكون لهم المصيبة أو شيء آخر. فالمرأة غير الشابة هم لها حق الأربعة أشهر؟ أصل وجود حق الوطئ لها لا أظنه محل بحث أصل وجوده، لكن تحديده كل أربعة أشهر من أين؟ هذا قياس صح يصير، غير الشابة على الشابة قياس، انصافا قياس، تعدي من موضوع لموضوع آخر. يحتاج إلى دليل طبعا، هذا بالعلم بالحكم الأول ها، وإلا قد يجيب لي واحدة شايبة وتغتلم أكثر من شابة، تختلف باختلاف الأمزجة باختلاف البيئة باختلاف التربية ها، تختلف من امرأة لأخرى. وعلى هذا الأساس فحينئذ لا بد من التقيد بالرواية مع إطلاقها، لكن في ضمن السؤال والجواب تتمة الكلام تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ترك الاستفصال فيما لو كان الحكم منصب على الماهية.